عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا تحيا الأفئدة.
أرنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الحديبية 20 يوما، وأخذت الرحلة ذهابا ومجيئا وإقامة في الحديبية قرابة الشهر ونصف الشهر. وقعت أحداث في أثناء عودة المسلمين في الطريق. من هذه الأحداث أنهم ناموا عن صلاة الفجر، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلأ لنا الفجر، أي من يحرس لنا أو يحفظ لنا صلاة الفجر. فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنام الصحابة ونام النبي عليه الصلاة والسلام من التعب ومن الجهد الذي عانوا منه طوال هذه الإقامة وهذه الرحلة. ووقف بلال رضي الله عنه يصلي ما قدر له أن يصلي، وهو ينظر إلى الفجر، فأخذ بلجام فرسه أو بدابته ناقته وهو يراقب الفجر فنام رضي الله عنه. فما إن أشرقت الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو أول من استيقظ، فسأل بلال رضي الله عنه عما حدث. ففي رواية أن بلالا رضي الله عنه قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، فداك أبي وأمي، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. يشير إلى قول سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فافعلوا كما كنتم تفعلون، يعني صلوا كما كنتم تصلون. قال كذلك فافعلوا، إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. هذا الحديث في سنن أبي داود وغيره، وأصله أصل الحديث في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية: فلا كفارة لها إلا ذلك. هذه الواقعة، النوم في أثناء السفر والمسير، تكررت في الحديبية وتكررت في خيبر، كما ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تكررت هذه القصة، والنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى هذه الروايات بين للصحابة رضي الله عنهم أن ينتقلوا من المكان الذي ناموا فيه حتى تشرق، حتى أشرقت الشمس عليهم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقلوا إلى مكان آخر ثم أمر المؤذن بلالا رضي الله عنه أن يؤذن وأن يقيم، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة بعد شروق الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل من المكان الذي نام فيه حتى تشرق الشمس إلى مكان آخر، ويأمر بلالا بأن يؤذن ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من نام عن صلاة غير متعمد للنوم، إنما أخذ بالأسباب، كان ضبط المنبه أو أوصى من يوقظه، أخذ بالأسباب لكن مع ذلك أخذته نومة، فإنه لا وزر عليه ولا إثم عليه، وعندما يقوم فإنه يصليها لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك من نسي الصلاة فإنه عندما يتذكرها فإنه يصليها في الحال لا كفارة لها إلا ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأحداث التي وقعت أيضا في طريق العودة أن المطر نزل عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن أن ينادي بعد الأذان: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أي في الخيام، في الخيام، في المنازل، لمن يعني ليس مقيما ليس مسافرا، صلوا في منازلكم. إذا اشتد المطر أو البرد الشديد فإن الناس يصلون في بيوتهم. وكل هذه أحكام نزلت ويعني كانت في غزوة الحديبية، ونحن قلنا إن الحديبية فيها فوائد كثيرة جدا، وأطال يعني الكلام فيها ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم أطالوا الكلام فيها، فوائد كثيرة جدا في الحقيقة. أيضا في طريق العودة حدث أن نفذ الماء من الصحابة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في البخاري، نفذ الماء من الصحابة ولا يوجد ماء إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ركوة للنبي عليه الصلاة والسلام. ركوة هي إناء من جلد صغير يعني يشبه الزمزمية، يتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكون له أنه لا يوجد ماء. قال: ما بالكم؟ قالوا: لا يوجد ماء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما في ركوتك، أي في هذه الزمزمية أو القريب منها، إلا ما في ركوتك، ولا نجد ماء للوضوء ولا للشرب، يعني لا يوجد ماء لا للوضوء ولا للشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في هذه الركوة، نقولت هي قريبة من الزمزمية في الحجم لكن هي متسعة، فوضع يده عليه الصلاة والسلام في هذه الركوة فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما تنبع عيون الماء، نبع الماء من بين أصابعه، فتوضأ كل من كان في الحديبية وأخذوا من الماء. جابر رضي الله عنه يسأل، فيسأله التابعي الذي يحدث جابر رضي الله عنه بهذا الحديث، قال: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفتنا، لو كانوا 100,000 لكفتهم. هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، المعجزات التي أيد بها ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر ذلك في الحقيقة، نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رأينا قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الحديبية مقيمين فإنهم شكوا أن البئر ليس بها ماء أو شكت على الجفاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام فوضعوها في هذا البئر فجاشت بالماء. هذا رأيناه قبل ذلك، فشربوا جميعا وتوضأوا منها، وهذا من المعجزات التي يؤيد بها ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أنهم نفذ طعامهم، قلنا أنه طال بهم المقام في الحديبية والرحلة حوالي شهر ونصف ذهابا ومجيئا وإقامة، أيضا نفذ طعامهم كما نفذ شرابهم حتى كادوا أن يذبحوا ظهورهم، يعني النوق التي يركبونها في للسفر كادوا أن يذبحوها، فقالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجمعوا ما عندهم من زاد، كل ما عنده شيء من زاد يأتي به، فجمع الصحابة كلهم ما يملكون من زاد ووضعوه على نطع، نطع اللي هو شمع جلد، شمع جلد، وضعوه على نطع، وكان كمربض العنزة، يعني في حجم العنزة كده إذا جلست، أو في مكانها إذا جلست، يعني حجم ماعز صغير، كل ما جمعوه كان كحجم الماعز الصغيرة، فأكلوا جميعا من هذا الطعام، 1400 أكلوا من هذا الطعام، بل وحملوا من هذا الزاد في أوعيتهم، هذا أيضا من المعجزات التي أيد بها ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فيها وفي أثناء الرجوع من هذه الغزوة. وأيضا في أثناء العودة نزلت سورة الفتح، نزلت سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا فتحا مبينا. سورة الفتح نزلت كما يقول أنس رضي الله عنه، كنا في أصابنا الحزن والكآبة لأننا منعنا من النسك كما قلنا على مسافة 20 كيلو من مكة، لكن منعوا من دخول مكة فأصابهم الحزن والكآبة، فالله سبحانه وتعالى يكشف عنهم هذا الحزن وهذه الكآبة بالمعجزات التي رأيناها، وبنزول سورة الفتح بعد ذلك. لكن قبل أن أتكلم عن سورة الفتح، استشكل على بعض الناس موقف عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أجلي هذا الموقف. عمر رضي الله عنه كان لا يعلم أن الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعلم ذلك يقينا، لأنه لو علم أن الأمر وحي من عند الله سبحانه وتعالى ما اعترض عمر على الإطلاق رضي الله عنه، لكن هو ما اعترض، لا يجوز أن نقول اعترض، لكنه يعني أصابه ما أصاب الصحابة كما رأينا في المرة السابقة، فكان شعورا عاما للصحابة، فمن الصحابة من قال سبحان الله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال كيف ترده يا رسول الله، ومنهم من يقسم، وسهل بن حنيف كما رأينا قال اتهموا رأيكم في يوم، يعني لما قال ذلك في يوم صفين، فكان شعورا عاما. عمر رضي الله عنه لو كان يعلم أن المعاهدة والموافقة عليها بوحي من الله سبحانه وتعالى لقال سمعنا وأطعنا، لكن عمر كان يظن أن ذلك من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حدث في يعني له نظائر، حدث لهذا الموقف نظائر يعني أمثال، فرأينا عمر رضي الله عنه يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة على أبي ابن سلول، صلاة على المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على أبي ابن سلول، وعمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله كيف تصلي عليه والذي قال كذا يوم كذا وقال كذا يوم كذا، ويذكر له ما قاله أبي ابن سلول رأس المنافقين، فنزل القرآن على اجتهاد عمر، على اجتهاد عمر. كذلك في أسرى بدر، وإن كان في أسرى بدر النبي عليه السلام هو الذي شاور الصحابة، لكنه لم يأخذ برأي عمر وأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه، لكن نزل القرآن أيضا مؤيدا لرأي عمر. كذلك أيضا في مسألة الحجاب وضرب الحجاب على أمهات المؤمنين، فأيضا نزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا لما اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين لمدة شهر، فأيضا عمر رضي الله عنه كان له كلاما نزل القرآن أيضا على رأي عمر رضي الله عنه، وله موافقات كثيرة عمر رضي الله عنه. فعمر كان يظن أنه كالأمور السابقة أن هذا الأمر يعني من الأمور الاجتهادية، النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا يتكلم معه عمر، يتكلم معه أحد الصحابة، ربما ينزل الوحي على رأي عمر، على رأي النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك نظائر. فعمر ما كان يعلم أن ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولو كان يعلم أن ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى لسلم وقال سمعنا وأطعنا، لكنه يعلم، لم يكن يعلم أن المسألة بوحي من الله سبحانه وتعالى. وفي كلام عمر ألست رسول الله حقا، أليس عدونا على الباطل ونحن على الحق، هذا الكلام ليس الاستفهام هنا على حقيقتي، إنما عمر كأنه يقول يا رسول الله أنت نبي الله، أنت نبي الله ونحن على الحق وهم على الباطل، فلما تقبل بهذه الشروط التي تبدو في ظاهرها كما قلنا مجحفة وظالمة؟ هكذا يعني الكلام ينبغي أن يساق، أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن على الحق هم على الباطل، فلما نقبل بهذه الشروط التي في الحقيقة تبدو في ظاهرها أنها كان فيها ظلم وقع على المسلمين؟ فعمر رضي الله عنه إذن لم يكن يعرف أن المسألة بوحي من الله سبحانه وتعالى. ستقول ألم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري؟ نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح في كلامي هنا بأن المسألة بوحي من الله سبحانه وتعالى. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الظن بعمر رضي الله عنه والظن بصحابة النبي عليهم رضي الله عنهم جميعا أنهم إذا علموا أن المسألة بنص من الله سبحانه وتعالى فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقسم بذاته العلي سبحانه وتعالى، وهذا يكون قليلا في القرآن، فلا وربك يقسم بنفسه سبحانه وتعالى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني لا يكتفون بأن يردوا المسائل إلى الشرع وإنما يسلموا تسليما ولا يجدون حرجا في أنفسهم من حكم الله في المسألة سبحانه وتعالى أو من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شعار المسلمين سمعنا وأطعنا. هذا هو الذي جعلني أقول إن عمر لم يكن يعلم أن المسألة بوحي من الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه ينبغي، لأن البعض قد يشجب على موقف عمر في صلح الحديبية، قد قرأنا ذلك وسمعنا ذلك، فيقولون عمر يجتهد أمام النص. أولا كما قلنا أن المسألة ليست نصية، وأن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم أن الوحي هو الذي جاء وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقبل شروط هذه المعاهدة. فعمر رضي الله عنه انظر إليه في سياقه، هل عمر رضي الله عنه من الذين يردون النصوص بآرائهم وعقولهم؟ لا، ليس عمر من هذا الصنف، وليس أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف، وخاصة الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلو أنك تأملت تأملا سريعا في سيرة عمر، وقف عند بعض المواقف لعمر رضي الله عنه، سترى أن عمر رضي الله عنه كان من أشد المتمسكين بالنص، من أشد المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف وهو يعني المؤكد والمتيقن في عمر رضي الله عنه وفي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر كان من أشد الصحابة تمسكا بالنص وتمسكا بالدليل واتباعا للسنة. فالذي يشغب على موقف عمر سواء هنا أو في بعض النصوص الأخرى ويقول إن عمر يجتهد أمام النص، نقول لا، في واقعتنا التي نحن بصددها ونتكلم فيها نقول لم يكن هناك نص ولم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه أن المسألة بوحي من الله سبحانه وتعالى. لا، لو صرح لقال عمر رضي الله عنه سمعنا وأطعنا. فعمر رضي الله عنه كما أقول، وآتي بأمثلة سريعة تبين لنا ماذا كان يفعل عمر أمام النص، وكيف كان عمر يتمسك بالنص تمسكا تاما. فهو القائل رضي الله عنه: إنه كان لي صاحبان، كان لي صاحبان، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله عنه، سلك طريقا وعمل عملا، وسلك طريقا، فإن عملت بعملهما سلكت طريقهما، وإن لم أعمل بعملهما لم أسلك طريقهما. طب ما الطريق التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام؟ طريق الشرع. ما الطريق التي سلكها أبو بكر رضي الله عنه؟ طريق الشرع. كان لي صاحبان عمل عملا وسلك طريقا، فإن عملت بعملهما سلكت طريقهما، وإن لم أعمل بعملهما لم أسلك طريقهما. لم أسلك طريقهما. انظر إلى عمر رضي الله عنه ويحذر من أصحاب الرأي، فيقول رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا، أو كما يقول سفيان: الرأي مرج والحديث درج. الرأي مرج يعني أنت تأتي يمينا وشمالا تشرق وتغرب بعقلك من عندك، والحديث درج، أنت ملتزم بالسلم الذي تصعد عليه، لكن الرأي فهو واسع. فعمر رضي الله عنه يحذر فيقول: إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي. والحقيقة نحن ابتلينا في هذه الآونة ومن قبلها، لكن زاد هذا في هذه الأيام، ابتلينا بهذا الصنف من الناس، وهم أصحاب الرأي الذين يعملون عقولهم في مقابل النص، فيقولون هذا يصلح وهذا وهذا لا يصلح. ابتلينا بهذا، ونحن نقول: أي عقل هذا الذي ترد به النقل، ترد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ عقلك أنت أم عقل الآخرين؟ إن قلت أنا أرد الحديث بعقلي فأنا عقلي يقبل هذا الحديث. ثم إنه من سمات العلماء، وهذه السمة لا تتخلف أبدا، من سمات العلماء التواضع، لابد أن نعرف ذلك. إنك إذا رأيت أحدهم متكبرا يقول: أنا ولا أحد سواي، وأن من سبق لا علم لهم، ونحن الذين جئنا بما لم يأتي به الأوائل، فاعرف أنه ليس من العلماء. فعلامة العالم الحق الرباني المتمكن أنه يتواضع، أنه يتواضع. سبحان الله، انظر للأئمة الكبار، كانوا يقولون بآرائهم ويقولون عند الترجيح: لعل الراجح كذا، لعل الراجح كذا، لا يؤكدون، لا يؤكدون. الإمام الشافعي يقول: أنا رأيي صواب يحتمل الخطأ، وأنت رأيك خطأ يحتمل الصواب. هكذا دأب العلماء الكبار. لكن من يطعن في العلماء ويظن أنه على شيء، أو أن الله سبحانه وتعالى رزقه ذكاء لم يرزقه للسابقين، ندعو هؤلاء للقراءة فقط في أي كتاب من كتب السابقين. امسك كتابا وتجرد بينك وبين نفسك وانظر إلى هذا الكتاب، ارجع لكتاب أي كتاب لابن حازم، ارجع لكتب أصول الفقه، ارجع لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ارجع لكتب ابن القيم، ارجع للإمام الشافعي، ارجع وارجع وارجع وارجع، ستجد أننا لا نساوي شيئا أمام هؤلاء السادة العلماء الأفاضل. فالعلم بناء أيها السادة، أنا أبني على ما سبق أن بنى الآخرون، وأن أتواضع. فسمة من سمات العالم أن يتواضع، لا يقول أنا آتي بما لم يأتي به الأوائل ويطعن في السابقين، هذا ليس بصواب وليس بصحيح وليس من سناد العلماء. إياكم وأصحاب الرأي. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، إن معرفة الأحاديث والوقوف عليها بكاملها من الصعوبة بمكان. القرآن كما نعلم بين دفتي المصحف ونحن نقرأ فيه كثيرا ونعرف الآيات ونرجع إليها سريعا، لكن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جمع كبير من النصوص، فالذي يقف على هذه الأحاديث لابد أن يكون عالما متمكنا، ومع ذلك قد يغيب عنه بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين شق عليهم أن ينظروا في هذه الأحاديث، بل حتى لا يعرفون ضبط حديث النبي عليه الصلاة والسلام الضبط الصحيح له، فهؤلاء أسهل شيء أن تقول أنا أرد الحديث بعقلي، وهذا الحديث ينافي العقل، وهذا الحديث يعني لا يمشي مع العقل. هذا الكلام ليس بصواب، وإنما على العالم أو على طالب العلم، طالب العلم في الحقيقة، على طالب العلم أن يتواضع وأن يأخذ من كلام العلماء السابقين الذين قالوا لا تعارض بين العقل وبين النقل، وأن يقرأ كتاب الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، درء تعارض العقل والنقل، أي دفع تعارض العقل والنقل. فعمر رضي الله عنه إذن يحذر من أصحاب الرأي الذين يقولون بآرائهم وبأهوائهم ويظنون أنهم جاءوا بما لم يأتي به أحد من قبل، يحذر منهم عمر رضي الله عنه. تعال انظر إلى عمر رضي الله عنه لما كان يحج رضي الله عنه، فوقف عند الحجر الأسود. قبل أن يقبل الحجر الأسود، نحن نعلم أن السنة في الحجر الأسود أن تقبله، وقد قبله النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع أن تقبل الحجر الأسود فاستلمه بيمينك، إن لم تستطع أن تستلمه بيمينك فأشر إليه من بعيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عمر من الزحام، إنك رجل قوي، لأن أذى الناس من المحرمات، أذى المسلمين من المحرمات، وتقبيل الحجر أو استلام الحجر من المستحبات، فلا تأتي بمحرم من أجل تقع في محرم من أجل أن تأتي بمستحب، هذا ليس من الفقه وليس من العقل وليس من العقل. ونحن نرى كثيرا من الناس يتزاحمون زحاما شديدا ويدوسون على الناس بأقدامهم من أجل أن يستلموا الحجر الأسود، نقول هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل نرى بعض النساء من تدخل في وسط الرجال ويحدث لها ما يحدث من أجل أن تستلم الحجر الأسود. يا أختاه، أنت لست مأمورة بذلك، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال أن يفعلوا ذلك ولا يزاحم أحد أحد حتى لا يؤذي أحد أحد، فإن أذى المسلمين من المحرمات، أما تقبيل الحجر واستلام الحجر فهذا من المستحبات. فعمر رضي الله عنه يقف عند الحجر الأسود ثم يكلم الناس وهو ينظر إلى الحجر الأسود، لأنه يعلم أنه دخل الكثير من غير العرب إلى الإسلام، ويعلم أنه يوجد الآن من التابعين ومن غيرهم ما يظنون أن الإسلام قد يعظم حجرا كما كانوا في الجاهلية. فعمر رضي الله عنه يبين لهؤلاء فيقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك فقبلتك. إذن عمر يبين لهؤلاء الجموع جميعا بصوته أنه يعلم أن هذا حجر وأنه لا يضر ولا ينفع، لماذا إذن تقبل الحجر يا عمر؟ ولماذا إذن تستلم الحجر يا عمر؟ لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يبين للناس إننا نتبع السنة في ذلك، لا نعمل العقل في ذلك، إنما نتبع السنة في ذلك. حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك فقبلتك. كذلك أيضا في الرمل وفي الاطباع، الرمل وهو مصارعة الخطى دون العدل، دون الجري، فهي تتقارب الخطى، وهذا للرجال، هذا للرجال. والاطباع هو الكشف الكتف اليمنى، هذا أيضا يكون في الطواف. فعمر رضي الله عنه يقول فيما الرملان وفيما الاطباع، يعني فيما، لماذا نرمل الآن ولماذا نطبع الآن وقد أطأ الله الإسلام وأهله ونفي الكفر وأهله، أطأ يعني أظهر، أظهر الله الإسلام وأظهر أهل الإسلام وخزل الكفر. فعمر يقول هذا أيضا كأنه يفكر بصوت مرتفع ليسمع الناس وليعلم الناس، لما الرمل ولما الاطباع، لأنه كان يعلم أن الرمل والاطباع كان لعلة، كان لعلة، هذه العلة أن كفار قريش لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لأول عمرة، وهي العمرة التي بعد الحديبية، فإن الكفار قالوا أصابتهم حمى يثرب، وبالفعل كانت هذه الحمى موجودة تصيب الإنسان بالوخم، لا يستطيع أن يمشي، يمشي بتكاسل، يمشي ببطء، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذه الحمى من المدينة إلى خارجها، واستجاب الله له سبحانه وتعالى. فهم على ما يعرفونه يقولون عن الصحابة أصابتهم حمى، حمى يثرب، يعني لن يستطيعوا أن يرفعوا أقدامهم، وإنما بالكاد سيطوفون حول الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك أخبره ربه بذلك، انتقل إليه الكلام، علم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يكشفوا عن الكتف اليمنى والاطباع، وأن يرملوا، أن يقاربوا بين الخطى دون العد، وهذا يدل على الصحة وعلى القوة. ففعلوا ذلك، فلما رأى الكفار الذين كانوا يراقبون الصحابة قالوا ما بهم من بأس، والله ما بهم من بأس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالاطباع وبالرمل حتى يري قريشا أنهم في أتم صحة وفي أحسن حال. هذه العلة بعد أن أظهر الله الإسلام رفعت، رفعت، لا حاجة الآن لأن نرمل، ولا حاجة الآن لأن نطبع. عمر يفكر بصوت مرتفع فيقول فيما الرملان وفيما الاطباع، لقد أظهر الله الإسلام وأهل الإسلام، ولا أحد الآن من الكافرين يراقب المؤتمرين ويقول إنهم أصابتهم كذا أو أصابتهم الحمى كما قال الكفار. إذن ارتفعت العلة، لكن عمر رضي الله عنه، وانظر إلى محل الشاهد، يقول لكن لا نترك شيئا مما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد، لكن لا نترك شيئا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا عمر يعلم الناس أنه حتى إن لم نعرف الحكمة فإن الكثير من العبادات لا نستطيع أن نقف فيها على الحكمة، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فعمر رضي الله عنه يقول رغم أني أعرف أن العلة وأن السبب، العلة يعني السبب، أن السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل وأمر بالاطباع هو ليثبت خطأ كفار قريش فيما ادعوه أو ظنوه في الصحابة، لكننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عمر رضي الله عنه كان إذا رأى رأيا واجتهد فيه وليس عنده نص فيه، فعندما يأتي النص ويعرف النص فإنه يسلم في الحال ويقول سمعنا وأطعنا. من ذلك أن عمر كان يرى أن دية الرجل إذا قتل فإنها لا ترث في هذه الدية زوجته، وإنما العاقلة فقط، أي الأقارب من ناحية الزوج، من ناحية الرجل. فعمر كان يرى ذلك، فراجعه صحابي حارس بن سفيان على ما أتذكر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة، أي زوجة أشيم الضبابي أو أشيم الضبابي أو الضبابي. فعمر رضي الله عنه بمجرد أن جاءه الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه أنه ترث الزوجة من دية زوجها، فعمر رضي الله عنه رجع عن اجتهاده في الحال. إذن عمر رضي الله عنه كان من أكثر الناس المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وكيف لا وهو من أكابر الصحابة الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتبع هديهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم. ولو أخذنا ننظر في ترجمة عمر رضي الله عنه وفي سيرة عمر رضي الله عنه لوجدنا أمثلة كثيرة جدا على اتباع عمر للنص، وسمعنا وأطعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يشغب على هذا الموقف ويقول إن عمر راجع النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان يعلم أن ذلك بوحي من الله، نقول له لا، إنما عمر لم يكن يعلم أن ذلك بوحي من الله، ولكنه ظن أن ذلك من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعرض رأيه كما عرض رأيه في أمور سبقت، وذكرنا منها مسألة الصلاة على أبي بن سلول عن المنافقين، ومسألة أسرى بدر وغيرها من المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية وبعد العودة رأينا حدث ما حدث ونزلت سورة الفتح. لكن قبل أن نتكلم عن سورة الفتح وعن الآيات التي نزلت في سورة الفتح، نقف عند بعض المواقف الهامة في الحقيقة. من هذه المواقف التي أشار إليها العلماء أن صلح الحديبية كان فتحا، كما سنرى من كلام الصحابة، كان فتحا وتحقق على إثر صلح الحديبية ما لم يتحقق في أي غزوة من الغزوات. إن فتح مكة الذي سيأتي بعد سنتين من صلح الحديبية كان ثمرة من ثمار صلح الحديبية. لماذا؟ لأنه لما أمن الناس واختلط المسلمون بالكافرين واستمع الكافرون إلى المسلمين، فأي عاقل يستمع إلى الإسلام وإلى ما جاء به النبي العدنان عليه الصلاة والسلام فإن عقله يدله ويدفعه إلى أن يسلم، أي عقل كده. لذا رأينا أن الصناديد الكبار أسلموا بعد صلح الحديبية، فرأينا خالد بن الوليد رضي الله عنه، ورأينا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد يكون إسلامهم جاء بعد أن نقضت قريش المعاهدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتزم هنا برد من جاءه مسلما لأن قريشا نقضت المعاهدة لما سعدت بني بكر على خزاع، فأسلم الصناديد الكبار. فأي عاقل يستمع إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتجرد كده، يتجرد ويرجع إلى عقله، فإنه لا شك أنه سيدخل في الإسلام، سيدخل في الإسلام. فعندما يأتي الأمان وتنتشر الدعوة ويستمع الناس إلى الإسلام فإنهم يدخلون في دين الله أفواجا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في صلح الحديبية كان معه كم؟ قلنا 1400. بعد سنتين اتنين بس دخل مكة فاتحا لها في 10,000، في 10,000 في سنتين فقط، من 1400 إلى 10,000، لأن الناس أمنوا فبدأوا يستمعون، وبدأ المسلمون يعرضون الإسلام بكلامهم وبأفعالهم وبأعمالهم، فإن مراقبة الفعل تكون أشد يعني تأثيرا ووقعا من الكلام بمفرده. من ذلك مثلا ثمامة ابن أسال رضي الله عنه، وانظر إلى المراقبة كيف تصنع وأخلاقنا كيف تصنع مع الناس. فسمامة ابن أسال، الحديث الصحيح، سمامة ابن أسال كان كافرا من بني حنيفة، وكان ذاهبا إلى مكة فأصره المسلمون وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قيده في صارية أو في سارية، سارية من سواري، سواري المدفع، عمود يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قيده وربطه في عمود من أعبنة المسجد وتركه على هذا، يعني يعطونه الطعام والشراب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يراقب سمامة المسلمين وأن يستمع سمامة إلى كتاب الله الذي سيقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قيده وتركه ليراقب، يراقب صلاة المسلمين، يراقب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، يراقب المحبة والمودة والرفق الذي بين صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يراقب كل هذا. فمن عاين يعني إيه؟ ليس كمن سمع. فثمامة رضي الله عنه قيده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه بعد اليوم الأول وسأله ماذا عندك يا ثمامة، فثمامة قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن تقتلني فإن سيكون الصقر، ويأتي قومي من بني حنيفة من ورائي يطالبون بالدم فلن تمر، إن تقتل، وكان من سادات بني حنيف، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تحب المال نعطيك منه، أو إن تريد المال نعطيك منه. فهو يقول ثلاثة أمور، إن تقتل، وبدأ بالقتل، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، أنا سأكون شاكرا لك، وإن أردت المال أحببت المال أعطيناك منه. فهو لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده بنقول المراقبة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد مالا ولا يخشى من تهديده، إن تقتل تقتل ذا دم، لا يخشى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه اليوم الأول، ثم جاءه في اليوم الثاني، شوف بقى شاف كم صلى واستمع لكتاب الله سبحانه وتعالى، ورأى الصحابة وهم يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى كما قلنا يعني إيه هذه المودة وأخلاق المسلمين، رأى ذلك. جاءوا في اليوم التالي فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عندك يا ثمامة، فثمامة قدم وأخر، قدم وأخر في كلامه. في رواية أنه بدأ فقال إن تعفو تعفو عن شاكر، يبقى في الأول مرة قال إن تقتل تقتل ذا دم، لكن لما رأى حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاق المسلمين، فكأنه طمع في أن يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم وأخر. في اليوم الأول قال إن تقتل تقتل ذا دم، في اليوم التالي قال إن تعفو تعفو عن شاكر. وهذا يبقى العرب لا يتكلمون كلاما على إطلاق هكذا، لكن يعرفون أين توضع الجملة ويعرفون التقديم والتأخير، وهم أساطين اللغة العربية. فغير وقال إن تعفو تعفو عن شاكر، طمع في عفو النبي وفي رحمته صلى الله عليه وسلم، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت المال وأحببت المال أعطيناك منه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي مع أمر الصحابة أن يعطوه الشراب والطعام، ثم جاءوا في اليوم التالي، شوف بقى في اليوم التاني يراقب أيضا الصلوات، ويراقب حسن التعامل، ويراقب ويراقب ويراقب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي له بعد اليوم الثالث يسأله أيضا ذات السؤال، يرى هل هناك جديد عند ثمامة، فيقول ماذا عندك يا ثمامة، فيقول ذات الكلام، تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تحب المال نعطيك نعطيك منه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة، سبوه، أطلقوا ثمامة، هو أسير وكافر، أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فلما هو قال إن تعفو تعفو عن شاكر، شوف بقى، فلما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام ذهب فتوارى بين النخيل واغتسل وأعلن إسلامه، أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلنا إسلامه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقسم ألا تذهب حبة حنطة من بني حنيفة إلى قريش. يبقى انظر هنا، النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سمامة تركه حتى يراقب المسلمين، حتى يراقب المسلمين لتعلم أن سوء أحوالنا صاد عن الإسلام. والله إن سوء أحوالنا وتمزيق بعضنا لبعض وما نراه في شوارعنا وإلى الله المشتكى، لا شك أن هذا يصد عن الإسلام وعن دعوة الإسلام. الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، وهو الله غالب على أمره، والإسلام سيظهر، لكن نحن لا نكون عائقا في نشر الإسلام ولا في تعريف الناس بالإسلام، فلا نصد نحن عن دين الله سبحانه وتعالى. فلو أن الناس رأوا حسن أخلاقنا وحسن تعاملنا وأننا نطبق منهج الله على الأرض سبحانه وتعالى لفكر الناس 1000 مرة في الإسلام، لأن الإسلام يعني يدخل إلى القلب مباشرة، لا يحتاج فقط إلا إلى أن يعرف الناس هذا الإسلام وجمال الإسلام، لأنه أيها الإخوة والأخوات هو دين الله سبحانه وتعالى. ففي الحديبية كان من الثمرات العظيمة لهذه الغزوة أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وكما رأينا ودللنا على ذلك أنه من 1400 في صلح الحديبية لبعد 2 سنين فقط 10,000 يدخلون مكة فاتحين لها كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوق